والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرفنا ما تقدم أن البحث يجب أن يتركز على هذه المسألة، وهي أن حكم العقل بوجوب إطاعة التكليف المعلوم بالإجمال وقبح معصيته، هل هو حكم تمجيزي أو هو حكم تعليقي؟ البحث يتركز على هذه النقطة. إذا ثبت أنه حكم تمجيزي، حينئذ يثبت ما ذكروه من وجود مانع ثبوتي يمنع من جريان الأصول في جميع أطراف العلم إجمالا، لأنه حكم تمجيزي. ولا إشكال في أن التلخيص في جميع الأطراف يكون منافيا لهذا الحكم العقلي، وكل تلخيص أو غير تلخيص ينافي الحكم العقلي يسقط، لا يعتنى به لأنه ينافي الحكم العقلي، فيثبت امتناع التلخيص في جميع أطراف العلم الإجماع. وأما بناء على أن الحكم تعليقي، الحكم بوجوب إطاعة التكليف المعلوم بالإجمال وقبح معصيته معلق على عدم ورود التخصيص من قبل نفس الشارع، فنورنا التخصيص لا ينافي هذا الحكم، لأنه مع التخصيص يرتفع ماذا؟ هذا الحكم الشرعي لارتفاع موضوعه، وهذا معناه أن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي. في هذا البحث ثلاثة آراء، المحققون المحقق العراقي الذي صرح بذلك، والمحقق المعين الذي يفهم من كلامه ما يفارق عن مسألة ماذا؟ عن مسألة أن الحكم العقلي حكم تمجيزي. ذهبوا إلى أنه تمجيزي، حكم تمجيزي، ولذا اعتبروا ان الترخيص محال. لماذا؟ لانه يقتضي مع هذا الحكم العقلي التمجيزي. هناك راي اخر في المقابل اختاره جماعه من المحققين المتاخرين، يرى بان الحكم العقلي في المقام حكم تعليقي وليس حكما تمجيزيا، يعني معلقا على عدم ورود الترخيص وعدم الإذن من قبل الشارع نفسه. بالنسبة إلى الرأي الثاني، وهو أن الحكم تعليق لا تمجيزي، يقرب بهذا البيان، لبيان إجماله هذا، وأن العقل إنما يحكم بلزوم إطاعة التكليف تكليف المولى الواصل إلى المكلف ولو بالعلم الإجمالي، وقبح معصيته إنما يحكم بذلك لأجل المولى ومراعاة لحقه ولشأنه، فهو حكم لأجل المولى، حكم باعتبار أنه أن العقل يراعي شأن المولى وحق المولى، فحكم بقبح معصيته ولزوم طاعته. ومن الواضح بأن هذا الحكم عندما يكون لأجل المولى ورعاية لحقه وشأنه، قهرا لا بد من افتراض أنه تعليقي، لا بد من افتراض أنه تعليقي. لماذا؟ لأن العقل إنما يحكم بلزوم الطاعة لأجل المولى، فإذا فرضنا أن المولى نفسه، نفس المولى الذي يحكم العقل بوجوب الطاعة مراعاة لشأنه ورعاية لحقه، هو نفس المولى أيضاً في المخالفة، نفس المولى رخص في المخالفة. في هذه الحالة لا معنى للافتراض أن العقل يبقى مضطرا على ماذا؟ على قبح المعصية ولزوم ماذا؟ ولزوم الطاعة، لأن الحكم هو أساس الحكم لأجل المولى ورعاية لشأنه. عندما يتنازل المولى نفسه عن ذلك فيرخص في المخالفة ويرخص في يأذن في المخالفة، العقل لا يخالف فقط. وهذا هو معنى أن حكم العقل معلق على ماذا؟ على عدم إذن الشارع نفسه المولى نفسه بالمخالفة، عدم ترخيصه بماذا؟ بالمخالفة. لأنه إذا رخص المولى نفسه بالمخالفة حينئذ فالعاقل ليس له حكم بلزوم الإطاعة وقبح المعصية، بل رغم من ماذا؟ من عند المولى نفسه رخصت المخالفة. هذا لا ينسجم مع احترام أن أساس الحكم العقلي هو حكم احترامي، حكم لأجل رعاية شأن المولى وحق المولى ولأجل المولى. هذا لا ينسجم مع هذا. فإذا لا يمكن أن نتصور كأنه ماذا؟ أن هذا الحكم العقلي تنجيزي بمعنى أنه يثبت حتى مع الترخيص بحيث يجعل الترخيص محالا، وإنما هو حكم ترخيص تعليقي، ولا بد من افتراض أنه حكم معلق على ماذا؟ على عدم إذن الشارع نفسه، إذن المولى نفسه في ماذا؟ في المخالفة. فإذا قررنا أن الشارع أذن لا يحكم العقل حينئذ بلزوم الطاعة وقبح المعصية. وهذا معنى أن الحكم العقلي حكم ترخيص لا تعليقي. هذا هو الدليل بكل بساطة. فغاية الأمر أن أساس جعل الترخيص، جعل هذا الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي، هل هو ثابت بمعنى أن أدلة الأصول هل تشمل أطراف العلم الإجمالي؟ هذا تقدم بحث سابقا بأنه مبدئيا لا معنى من افتراض شمول أدلة الترخيص لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي. هذا الطرف موضوع الحكم الظاهري فيه محفوظ، ذاك الطرف موضوع الحكم الظاهري فيه محفوظ، كل منهما موضوع الترخيص الظاهري فيه محفوظ، والحفاظ موضوع الحكم الظاهري في كل من الطرفين اعترف به المحققون الذين تقدم ذكرهم كالمحقق العراقي والمحقق النعيم، اعترفوا بأن موضوع الحكم الظاهري محفوظ في كل طرفين. فهذا الطرف موضوع الحكم الظاهري فيه محفوظ، هذا الطرف موضوع الحكم الظاهري فيه محفوظ. هل هناك مانع يمنع من جعل الترخيص في كلا الطرفين؟ هذا المانع مبني على ماذا؟ على افتراض ان الترخيص في كلا الطرفين مناقض ومضاد للحكم العقلي بلزوم الطاعة وقبح المعصية. إذا كان حكما شنو؟ تنجيزيا. إذا كان حكما تنجيزيا. أما إذا أنكرنا كون حكم تنجيزي وقلنا أنه حكم تعليقي وموضوع الحكم الظاهر المجهول في دليله محفوظ في كلا الطرفين حينئذ ولا مانع منه. لماذا؟ لأن المانع هو عبارة عن الحكم العقلي التنجيزي، والحكم العقلي ليس تنجيزيا تعليقيا. فإذا بالنتيجة ليس هناك مانع ثبوتي يمنع من ماذا؟ يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم. زاد على أخرى أن العلم الإجمالي لا يمنع على أساس المحاذير العقلية، لا يمنع من جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأن المانعية مجتمعية على ماذا؟ على كون حكم العقل حكما تنجيزيا. فإذا أنكرنا ذلك إذا لا معنى. هذا الرأي الثاني. أصحاب الرأي الأول يقولون لا، أن حكم العقل في المقام حكم تنجيزي، ولم يستدلوا على ذلك، لم يذكروا دليلا أو برهانا على ما لا على ذلك، وإنما كأنه أحال الأمر إلى الوجدان وما يدركه العقل، ما يدركوه هم ثم يدرك بأن الحكم العقلي بلزوم الطاعة وقبح المعصية حكم تنجيزي على نحو يكون الترخيص في تمام الأطراف وفي المخالفة محالا. الترخيص في تمام الأطراف يكون محالا لأن العقل يحكم بأن التكليف الواقع للمخلف ولو العلم الإجمالي هذا التكليف ما تجب طاعته وتقبح معصيته حكما تنجيزيا لا تعليقيا فيكون مناسب الترخيص ولذا يكون الترخيص في تمام الأطراف محال لأنه مناسب للحكم العقل التنجيزي لم يذكروا برهانا على ذلك لكن يمكن أن يفهم من كلمات المحقق العراقي بالحقوق أنه يرى التنجيزية أقول يمكن أنه يرى أن حكم العقل في محل الكلام تنجيزي ولذا يحكم على هذا الأساس لاستحالة الترخيص في تمام الأطراف لأنه يعني يصطدم مع هذا الحكم العقلي التنجيزي ضررا مما قيل من أن الحكم العقلي بلزوم الطاعة وقبح المعصية إنما هو لأجل المولى ورعاية لشأنه ولا بد أن يكون حكما تعليقيا لا تنجيزيا يعني يؤمن بكلا الأمرين ما هو المقصود بذلك؟ أقول يمكن أن يكون يعني يفهم من بعض كلمات المحقق العراقي أن المحقق العراقي يرى أن المضادة التي توجب استحالة الترخيص في تمام الأطراف هي المضادة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال المضادة بين هذين بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال ليكن الحكم العقلي أساسا حكما تعليقيا حكم معلق على عدم الترخيص من قبل نفس ماذا نفس الشارع لكن قد يدعى لأن العاقل في نفس الوقت أيضا يحكم باستحالة هذا الترخيص أساسا الحكم العقلي هو حكم احترامي حكم لوجه المولى ورعاية لشأنه وحقه ولذا هو حكم بهذا الشكل لابد أن يكون معلق على عدم ترخيص الشارع لكن في نفس الوقت العقل يحكم ويدرك باستحالة جعل الترخيص في تمام الأطراف يدرك أن الترخيص في تمام الأطراف محال وبهذا يكون الحكم العقلي تنجيزي لا باعتبار أنه هو أساسا ليس معلق وإنما باعتبار أن الشرط التنجيزي يتحقق بحكم العقل لماذا بالمضادة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجماع الحكم العقلي ترخيصي تعليقي بمعنى أنه يكون مفهوم معلق ومشروط لماذا؟ لعدم الترخيص من قبل الشارع العقل يقول أنا أقل لعدم الترخيص يستحيل الترخيص في تمام الأطراف لماذا؟ لأنه مضاد للتكليف الواقع والمعلوم بالإجمال إذا هو يعرض شرط تنجيزية الحكم العقلي لأن شرط التنجيز كون الحكم العقلي تنجيزي هو ماذا؟ هو عدم الترخيص العقل عندما يحكم باستحالة الترخيص في تمام الأطراف يتحقق شرط كون الحكم العقلي تنجيزي صحيح أساسا الحكم العقلي تعليقي معلق على عدم الترخيص لأنه حكم احترامي لكن عندما يدعى أن العقل يدرك في نفس الوقت استحالة الترخيص باعتبار أن الترخيص في ثمان الأطراف مناقض للتكليف المعلوم بالإجمال. المناقضة بين الترخيص في ثمان الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال هذه هي التي يدعيها المحقق العراقي بفضل من عباراته. ويستدل على هذه المناقضة يقول أنه المناقضة إلى نظر العالم نفسه العالم للتكليف العالم للتكليف يرى بأن الترخيص في تمام الأطراف محال يرى أن جعل الترخيص في تمام الأطراف محال. لماذا؟ للمضادة بينهما للمضادة بينهما من يصدق بالتكليف ويصل إليه التكليف ويعلم بالتكليف ولا يكاد يصدق بماذا بجعل الترخيص في تمام ماذا في تمام الأطراف لأنه يرى وجود مضادة بينهما. هذه المضادة إذا تمت بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال هي التي تكون منشأ كون الحكم العقلي تمييزي. لماذا؟ لأنها تحرز شرط التمييزية كما قلنا لأن التمييزية مشروطة بناء على ما ذكروه بماذا مشروطة بعدم الترخيص. فإذا حكم العقل باستحالة الترخيص على أساس ماذا؟ أن هذه هذا الترخيص في تمام الأطراف يضاد التكليف المعلوم بالإجمال بهذا البيان ببيان أنه في نظر العالم يستحيل جعل الترخيص في تمام الأطراف بنظر العالم يستحيل جعل الترخيص من يصدق بالتكليف لا يصدق بجعل الترخيص في تمام ماذا في تمام الأطراف. فالمضادة ولو بنظر العالم بينهما ثابتة والعالم بالتكليف بالإجمال لا يصدق جعل الترخيص في تمام ماذا في تمام الأطراف. وهذا هو الذي يكون مانعا من ماذا من الترخيص في تمام الأطراف. فإذا ثبت استحالة جعل الترخيص في تمام الأطراف بهذه المضادة حينئذ نحرز الشرط كون الحكم العقلي حكما تمييزيا وهو ماذا؟ وهو عدم الترخيص. لأن الحكم العقلي المعلق على عدم الترخيص يصبح تمييزيا بمجرد إحراز عدم الترخيص. والعقل يحرز ما لا عدم الترخيص بحسب الفارق. وحينئذ تكون تمييزية الحكم العقلي وكون الحكم العقلي حكما تمييزيا هو في طول استحالة الترخيص في طول استحالة الترخيص لا العكس. بمعنى أن استحالة الترخيص ليست هي في طول التمييزية حتى نقول بأنه الحكم العقلي ليس تمييزيا ليس تمييزيا بل هو تعليقي فلا يستحيل الترخيص. لماذا؟ لأن الترخيص يرفع موضوع الحكم العقلي وبالتالي لا يكون منافيا ومضادا للحكم العقلي. هذا مبني على افتراض أن استحالة الترخيص في طول منجزية في طول كون الحكم العقلي تمييزيا استحالة الترخيص في طول ذاك أو المرة نثبت استحالة الترخيص عند أن نقول استحالة أو المرة نثبت كون الحكم العقلي تمييزي حينئذ نقول بأن الترخيص يكون شنو؟ محالا. فإذا قلنا أنه تعليقي إذا قلنا أن الحكم العقلي تعليقي وليس تمييزي إذا لا يكون الترخيص محالا لأنه يكون راجعا لموضوع الحكم العقلي. اللي يفهم او يمكن ان يفهم من عبارة المحقق العراقي الحاكي هو يريد ان يقول بان استحالة الترخيص ليست في طول كون الحكم العقلي تمييزي وانما الامر بالعكس. بمعنى نفترض أنه هو يؤمن بأن الحكم العقلي أساسا هو تعليقي معلق على عدم ورود الترخيص، معلق على عدم الإذن، لكنه يقول بأن العقل يدرك استحالة الترخيص، يدرك استحالة الإذن، ولو بالنسبة إلى العالم نفسه، لأنه لا يكاد يصدق ماذا بجعل الترخيص في تمام الأطراف بعد أن وصل إليه التكليف وصدق للتكليف. وهذا معناه أن استحالة الترخيص هي التي تكون منشأ لفيروزة الحكم العقلي حكما تمييزيا. إذا فيروزة الحكم العقلي حكما تمييزيا هو يقول استحالة ماذا؟ استحالة الترخيص، لا أن الأمر بالعكس كما ذكروا. وقد يقال أن لا مانع من هذا الاشتراط، لا مانع من هذا، لأن يقال بأن الحكم العقل يحكم ويدرك قبح المعصية، يحكم بقبح المعصية بلزوم الطاعة حكما معلقا على عدم ورود الترخيص. لكن في نفس الوقت نرى بأن العقل يحكم باستحالة الترخيص مما يؤدي إلى فيروزة هذا الحكم العقلي حكما تمييزيا، حكما تمييزيا. على وراء مثلا لباب التوضيح، على وراء ماذا قيل بأنه لو كان لباري شريك لوجبت ماذا؟ عبادته. لكن في نفس الوقت نعلم باستحالة وجود شريك للباري. لو كان اجتماع النقيضين ممكن مثلا لما حصل التعارض بين هذين الدليلين مثلا، لكنه لا اشكال بانه يكون مثلا محالا. هما لو امكن جعل الترخيص فحينئذ يكون منافيا علما منافيا للحكم العقلي، لا يكون منافيا للحكم العقلي، لكنه لا يمكن جعل الترخيص، لكنه يستحيل جعل الترخيص، يستحيل جعل الترخيص فيصبح الحكم العقلي ماذا؟ تمييزيا. والحاصل لأنه يمكن أن يستفاد من عبارة المحقق العراقي كتقاعد الرأي الأول هو هذا المعنى، هو أن المانع الثبوتي الذي يراه لجعل الترخيص في جميع الأطراف هو عبارة عن المضادة والممانعة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال. هذا هو المانع الثبوتي الذي يراه المحقق العراقي، وهذا يمكن استدراكه حتى مع طالب كون الحكم العقلي بلزوم الطاعة وقبح المعصية حكما تعليقيا كما ذكروا، لأن كون تعليقي لا ينفي هذه المضادة، لا ينفي هذه المضادة. لماذا؟ لأن المفروض أن العقل يحكم بقبح باستحالة الترخيص لعدم إمكان جعل الترخيص في تمام الأطراف لاعتبار أنه منافي التكليف المعلوم بالإجمال وغير قابل للتوضيح بنظر العالم، على الأقل بنظر العالم نفسه غير قابل للتوضيح في كل حال. هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أن الحكم العقلي أساسا هو حكم تعليقي. لماذا؟ لأن العقل بإحراز استحالة جعل الترخيص في تمام الأطراف هو يحرز شرطين، كون الحكم العقلي حكما تمييزيا فيكون منافيا، فحينئذ يكون محالا هذا الترخيص في تمام الأطراف بهذا الاعتبار. هذا الرأي الثاني في أصل المسألة. على كل حال بناء على هذا الرأي الثاني حينئذ يكون المانع في المقام مانعا ثبوتيا، وهو يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف. وبالنسبة إلى هذا البحث النتيجة تكون هكذا. بالنسبة إلى البحث عن منهجية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، ثم أن أصل اقتضاء العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بينهم، ولم ينسب الخلاف إلى أحد أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية. وبالنسبة إلى البحث الثاني وهو البحث عن أن العلم الإجمالي هل يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف أو لا؟ بناء على هذا الرأي أنه يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، والمانع مانع ثبوتي وهو عبارة عن المضاد بين التفسير وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجماع. إذا آمنا بما يثبت المنجزية التي يقولونها بلا هذا التفسير حينئذ أيضا يكون مانعا، وإلا بما على الرأي الأول الثاني الذي ذكرناه حينئذ الحكم العقلي يكون تعليقيا قطعا، والمضاد من حصل بماذا؟ المضادة التي توجد دعوة استحالة جعل التفسير هي عبارة عن المضادة بين التفسير وبين الحكم العقلي، بين التفسير وبين الحكم العقلي. فإذا كان الحكم العقلي تعليقيا فلا مضادة، والمضادة بين التفسير في تمام الأطراف وبين الحكم العقلي، لأن المضادة مبنية على افتراض أن الحكم العقلي حكم تمشيدي. فإذا أنكرنا كون التمجيد وقلنا أنه تعليقي حينئذ لا معنى ثبوتان من جعل الترخيص في تمام الأطراف. والقائل بهذا لا بد لكي يتلاشى الإشكال، لأنه لا يمكن أن يكون بجريان الأصول العملية في تمام الأطراف وجعل الترخيص في تمام الأطراف، لا بد أن يدرج مانعا آخر، يعني يكون المانع مانع شنو؟ إثباتي، يعني يكون المانع مانع إثباتي. هذا بالنسبة إلى من الجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية. الآن ننتقل إلى من الجزية العلم الإجمالي بمقدار وجود الموافقة القطعية. أيضا الكلام يقع في جهتين كما في السابق، في أصل اقتضاء العلم الإجمالي للمن الجزية بهذا المقدار وعدمه، وهذا مع الخلاف بينهم بخلاف هذا البحث في المسألة السابقة. أصل منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية قلنا لا خلاف فيها ولا نزاع فيها، لكن منجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية هذا محل خلاف بينهم، وهناك اتجاهان، هناك رأيان في المسألة. رأي يرى عدم الاقتضاء، عدم الاقتضاء، أن العلم الإجمالي لا يقتضي المنجزية بمقدار وجود الموافقة القطعية. نعم يقتضي المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لكنه لا يقتضي المنجزية بمقدار وجود الموافقة القطعية. الرأي الآخر يقول لأنه يقتضى المنجزية بمقدار وجود الموافقة القطعية كما اقتضى المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي نبحثها هنا هي أن العلم الإجمالي هل يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا يمنع؟ هل يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا يمنع؟ هاتان جهتان لا بد من بحثهما. بالنسبة إلى أصل الاقتضاء قلنا هناك خلاف، الرأي الأول يقول بأنه لا يقتضي العلم الإجمالي، لا يقتضي هذا المقدار من المنجزية بمقدار وجود الموافقة القطعية، لا يقتضي ذلك. وإنما يقال بالمنجزية باعتبار تعارض الأصول في الأطراف كما هو ظاهر من كلمات المحقق العراقي المحقق النعيمي وصيب الفائدة قدس الله نفسه، يرون بأن عدم منجزية العلم الإجمالي، عدم اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية بمقدار وجود الموافقة القطعية، أن اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية بمقدار وجود الموافقة القطعية ليس ناشئ من أن العلم الإجمالي هو يقتضي هذه المنجزية مباشرة وبلا واسطة، لا ليس هذا. لو بقينا نحن العلم الإجمالي لما اقتضى المنجزية بهذا المقدار، الإنسان كان يقترب من الجزية بمقدار حرمة المخالفة الفقهية. لكن من تجنب من الجزية باعتبار ماذا؟ باعتبار تعارض الأصول في الأفراد. يعني شنو تعارضه؟ باعتبار أنه بعد الفراغ في البحث السابق عن من الجزية العلم الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية. وبعد الفراغ عن استحالة جعل الترخيص في تمام شنو الأطراف. حينئذ الأصول في الطرفين تتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لأن جريان العقل في كلا الطرفين محال ما اعتبر سابقا من ماذا؟ من استحالة جعل الترخيص في تمام الأطراف، وأن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، فلا يمكن جريان العقل في كلا الطرفين. جريان العقل في أحد الطرفين ترجيح شنو؟ بالأمر الجائز. تتعارض هذه الأصول الأطراف، بمعنى أن شمول دليل العقل لهذا الطرف يعارضه ما لا شمول دليل العقل للطرف الآخر، ولا مرجح، ويستحيل الشمول لكل منهما بناء على ما تم في البحث السابق، فتتساقط الأصول ما لا بالأطراف، فيبقى احتمال التكليف في كل طرف احتمال بلا مؤمن. يشعر الوصول تتراحق في الأطراف، الوصول تتراحق في الأطراف، فيفتح احتمال التكليف في هذا الطرف بلا مؤمن، واحتمال التكليف في هذا الطرف بلا مؤمن، فيجب على المكلف الموافقة شنو القطعية. من هذا الباب، من باب ماذا؟ بقى احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، ويصرح بأنه بلا مؤمن شرعي ولا عقلي. يعني يفهم الكلام، لا مؤمن شرعي موجود ولا مؤمن عقلي. لماذا؟ لأن كل الأصول المؤمنة تتساقط في أطراف هذا العلم الإجمالي، فيتنزل التكليف المعلوم بالإجمال بمقدار وجوب الموافقة القطعية، يتنزل بهذا الاعتبار، باعتبار تعارض الأصول في الأطراف وتفاضلها وبقاء احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن. الرأي الثاني ولا لا، أن العلم الإجمالي هو ينزل، هو يقتضي هذا المقدار من المنجدية، كما يقتضي المقدار السابق من المنجدية، ويقتضي وجود الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمالي مباشرة، من دون حاجة إلى تنفيذ مسألة التعارض، لأنه مباشرة إن يقتضي المنجدية. سيأتي الكلام عن هذا البحث إن شاء الله تعالى.